بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مبارك عليكم الشهر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يجعلنا فيه من المرحومين العتقاء من النار. أما حديثنا معكم أيها الأحبة في هذه الدقائق، عنوان هذه الكلمة رحلة مع الأنبياء، والمتحدث عن سير العظماء وسير القدوات والرموز يجد نفسه محلقا في أعالي السماء لما لهذا الحديث من الأثر العظيم والنفع العميم على النفس. لذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الثمرة المترتبة على ذكر قصص وسير العظماء والأصفياء، فقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال عز وجل حاثا نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن الحديث عن سير العظماء والصالحين والأصفياء ليس حديثا عن سرد تاريخي وقصص عابرة، بل هو حديث عن مواقف وعن صور مشرقة وعن خصائص وخصال يجب علينا أن نقتدي بهم. لذلك عندما عدد الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكر الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ثم قال في موضع آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وحث الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام على الاقتداء بداود عليه السلام في أصعب الظروف، فقال سبحانه: اصبر على ما يقولون، أي اصبر يا نبينا على ما يقولون ويفترون الكذب عليك وعلى دعوتك. قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أي من الأشياء التي تعين العبد في مواطن الفتن على الصبر هي ذكر سير العظماء وذكر سير الصالحين. قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، ثم أصل لكيفية قراءة ومعرفة سير هؤلاء العظماء. قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إذن هذه فيها فائدتان: الفائدة الأولى ضرورة وكثرة ذكر وقراءة ومطالعة سير الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء، والفائدة الثانية فيها تأصيل لطريقة قراءة ودراسة ومعرفة سيرهم. قال: نعم العبد إنه أواب، فذكر الخصائص والصفات التي ينبغي أن نتشبه بهم وأن نتمثل بها حتى نقتدي بهم حق الاقتداء. لذلك ذكر الذهبي في السير عن نعيم بن حماد رحمه الله، ونقل عن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك من أئمة التابعين، كان يكثر الجلوس في البيت، فلما سئل قيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ لأنه يجالس سيرهم. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. ويقول محمد بن يونس: ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين، فما بالك بالأنبياء. إذن هي إشارات ووقفات من سير هؤلاء العظماء، وكل درس إن شاء الله وكل وقفة نأخذ لمح وسير عابرة. نبدأ بخير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. من هو خير الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم عليه السلام. بالاتفاق إبراهيم عليه السلام هو أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أهمية معرفة مراحل حياة إبراهيم عليه السلام وخصائصه مهمة جداً، بل ذكر العلماء أن كل خصيصة وصفة لإبراهيم عليه السلام يجب علينا الاقتداء به، لأنه إمام الحنيفية، يقول ربنا سبحانه وتعالى قال ملة أبيكم إبراهيم، أي بمعنى إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. بل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ووصفه الله سبحانه وتعالى بقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، قال ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن التأسي والاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأمور المهمة بل من الواجبات، إلا بما استثنى الله سبحانه وتعالى لما استغفر لأبيه فمنعنا من هذا الأمر لأنه استغفار لأهل الكفر والشرك. إذن إبراهيم عليه السلام عاش ونشأ في بيئة ملئت بكل أنواع الكفر. نشأ في العراق حيث عباد الأصنام والأوثان، وحيث عباد الكواكب والنجوم، وحيث عباد الطاغوت الحاكم. فبدأ منذ صباه آتاه الله سبحانه وتعالى الصلاح والهداية وقذف في قلبه الفطرة، فطرة التوحيد. فمنذ شبابه جادل وناظر قومه عباد الأصنام وناظر أباه، وذكر الله سبحانه وتعالى من ذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وكان أبو إبراهيم نجارا ويصنع التماثيل ويعطيها لإبراهيم ليبيعها، فكان إبراهيم عليه السلام يأخذ التماثيل وهو صبي شاب ويذهب إلى السوق ويقول من يشتري هذه التي لا تضر ولا تنفع، ثم يأخذها ويضعها في الماء ويقول لها متهكما عليها اشربي. فذكر الله سبحانه وتعالى حال إبراهيم في هذه المرحلة عندما قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ثم لما توعدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه فتى أي شاب كان في مقتبل العمر لما تحداهم وتحدى آلهتهم وتحدى أصنامهم، ثم قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم ناظر عباد الكواكب وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هو ناظرهم بطريقة الإلزام العقلي يريد أن يبين لهم أن هذه الكواكب والشمس والقمر والنجوم التي تعبدونها هي تظهر وتختفي والإله لا يمكن له أن يظهر ويختفي. قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، اطلع ونظر إلى الكواكب فغابت فقال لا أحب الآفلين، ثم القمر كذلك قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، ثم الشمس قال هذا أكبر قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فأقام عليهم الحجة. ثم بعد ذلك ناظر أهل الأصنام ثم توعدوه بالنار وألقوه من مكان بعيد بعد أن عرفوا بأنه قام بتكسير أصنامهم وآلهتهم، فأنجاه الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بعد أن خرج من النار ناظر النمرود، والنمرود كان آنذاك في بابل يحكمهم ويدعي الربوبية كما ذكر الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. والنمرود كان أحد أربعة ملوك عبر التاريخ ملك الدنيا كما قال مجاهد في تفسير ابن كثير، ملك الدنيا أربعة جابوا الأرض شرقها وغربها مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران النمرود وبخت نصر معروف الذي صاحب السبي البابلي. بعد ذلك لما أقام عليهم الحجة وحصلت هذه المعجزة ولم يؤمن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابن أخيه لوط وزوجه سارة، فهنا قرر أن يهجر عبادتهم، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. اعتزل مجالسهم واعتزل أماكن شركهم وأماكن كفرهم، ثم بعد ذلك قرر أن يهجرهم جميعا، فهاجر وانتقل من المكان الذي يشرك به بالله سبحانه وتعالى إلى مكان يعبد الله سبحانه وتعالى فيه ويقيم التوحيد. فهاجر وانتقل إلى حران في بلاد الشام، والآن هي ضمن حدود تركيا، ثم من حران انتقل إلى مصر. وحصلت القصة التي في الصحيحين، هو وسار مع ملك مصر عندما قال له: إذا سألك فقولي بأنك أختي، فوالله ما على وجه الأرض من مؤمن ومؤمنة إلا أنا وأنت. ثم حصلت القصة وأهداها هاجر، ثم ذهب إلى فلسطين إلى بيت المقدس ليستقر بها، ثم دعا الله سبحانه وتعالى قال: ربي هب لي من الصالحين. فقيد دعاءه بطلب الذرية، وكان قد تقدم به العمر، قيل كان عمر إبراهيم عليه السلام 75 سنة عندما هاجر إلى فلسطين. أراد طلب الذرية، ولكن ما طلب الذرية استئناسا واستنصارا ولرفعة اسمه ولأن يدير شؤون أعماله وتجارته بعده، قال: ربي هب لي من الصالحين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فبشرناه بغلام حليم، هو إسماعيل عليه السلام. قيل بشر به وكان عمره قرابة 86 سنة. عندما ولدت هاجر إسماعيل بدأت الغيرة تدب في نفس سارة عليه السلام، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم أن يأخذ هاجر ومولودها إسماعيل إلى مكة، وتركهم في مكة. وتعلمون القصة، قصة بئر زمزم ومعظم المناسك التي حصلت بوجود هاجر عليه السلام وإسماعيل. ثم عاد إلى فلسطين، وبعد قرابة 13 سنة رزقه الله سبحانه وتعالى بإسحاق، بينما كان الملائكة في طريقهم لإحلال العقوبة على قوم لوط في قرية سدوم في الأغوار بين الأردن وفلسطين، نزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين جبريل وميكائيل وإسرافيل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قال فراغ وفجاء فقربه، أي كل هذه العملية سريعة. وهنا إبراهيم عليه السلام أول من وضع أسس وأصول آداب الضيافة وقرى الضيف، وكان كريما. وقال العلماء أنه إذا أتاك ضيف أول شيء تبدأ به الضيافة قبل أن تسأله من أنت، ما سألهم من أنتم ما الذي أتى بكم، ضيفهم ثم بعد ذلك قال ما خطبكم أيها المرسلون. ثم بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما سمعت سارة قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فكانت هذه معجزة لوجود 3 موانع: إبراهيم عليه السلام كبير وشيخ، وسارة كبيرة وعاقر، ولكن حصلت هذه المعجزة. ثم أسس إبراهيم عليه السلام مع ذريته إسحاق وأبناء إسحاق، وكان يتردد بين مكة وبين بيت المقدس، وشرفه الله سبحانه وتعالى برفع قواعد المسجد الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. مع ذلك قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، إلى آخر الدعاء. وفي فلسطين أسس هذا المجتمع المثالي. قال بعد ذلك ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. هذه الخصائص التي ينبغي أن نقتدي بها، إبراهيم وذريته. وإبراهيم تميز بعدة خصائص جميلة، منها أنه خليل الرحمن، والخلة مرتبة عظيمة هي أعلى مراتب المحبة، وهذه الخصلة لم يتصف بها إلا إبراهيم عليه السلام ومن؟ محمد عليه الصلاة والسلام فقط. وإبراهيم وصفه الله بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود أمة أي معلم الناس الخير، وقال ابن عمر أمة أي معلم الناس الدين، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه وفى ما أمر الله سبحانه وتعالى منه، أي وفى مع نفسه ووفى مع أسرته ووفى مع مجتمعه ووفى مع أمته. قال وإبراهيم الذي وفى، ووصفه الله سبحانه وتعالى قال إذ جاء ربه بقلب سليم، ووصفه الله سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وإبراهيم بعد موسى عليه السلام ذكرا في القرآن، أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى 134 مرة، وإبراهيم ذكر في 69 موضعا لما له من الأهمية. فانظروا إلى خصائص المجتمع ونختم بها الذي أسسه إبراهيم عليه السلام حتى نتأسى به. قال وجعلناهم أئمة، أي قدوات ورموز وصالحين ومصلحين. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بوحي الله، لا بأهوائهم ولا بأعرافهم ولا بقوانينهم. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال وكانوا لنا عابدين. وفي موضع آخر قال سبحانه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي كانوا كثيري تذكر الآخرة حتى يبتعدوا عما يوصل إلى النار ويتمسكوا بما يوصلهم إلى نعيم الله سبحانه وتعالى في دار القرار في جنات النعيم. قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء العظماء، فقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي إبراهيم عليه السلام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه حقيقة إشارات كما يقال، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وإلا الذي يريد أن يقف عند كل صورة وعند كل مشهد وصفة وخصيصة لإبراهيم عليه السلام سيأخذ بنا المقام طويلا، ولكن أحيلكم إلى أن تتأملوا هذه الخصائص التي ذكرتها أنا الآن بشكل سريع وبشكل عابر، إلى أن نلقاكم مع رحلة أخرى هي ليست رحلة الأقدام وليست رحلة وسائل النقل، بل هي رحلة القلوب والعقول والأذهان مع هذه الثلة المصطفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.